السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك القدوس العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله، ومن اتبع بهدي ومن اتبع هديه واستنى بسنته يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة بالكتاب والسنة، التي لا خلاف بين العلماء أنها من أسمائه، ألا وهو اسم الله عز وجل الملك والمالك. وقد ورد اسم الله عز وجل الملك في القرآن الكريم 5 مرات، وورد اسم المالك مضافا 2 مرات. والملك والمالك معناه من جهة اللغة، قال ابن سيدة: الملك والملك والملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، وتملكه أي ملكه قهرا، وأملكه الشيء وملكه إياه تمليكا جعله ملكا له، وأملكوه زوجوه، شبه الزوجة بملك عليها في بملك عليها في سياستها، هذا كان في الواقع. والملكوت مختص بملك الله تعالى، وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء نحو جبروت. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وقال الزجاج في معاني أسماء الله: إن أصل الملك في الكلام الربط والشد، يقال ملكت العجين أملكه ملكا إذا شددت عجنه، وإملاك المرأة من هذا إنما هو ربطها بالزواج. وهذا الربط والشد يرجع حاصله إلى القدرة التامة الكاملة، فالملك هو الذي تملك وشد وقام بالملك التام لقدرته التامة الكاملة سبحانه وتعالى. وقد ورد في القرآن الكريم كما ذكرنا اسم الله عز وجل الملك، كما في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. وقال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وقال جل ذكره: ملك الناس، ملك الناس، وهذا على سبيل الإضافة. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك. وقال تعالى: مالك يوم الدين. وفي القراءة الأخرى: ملك يوم الدين. وقد ورد اسم المالك مضافا، أما الملك فقد ورد بغير إضافة، وأما المليك فلم يرد إلا 1 مرة في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد ورد اسم الله عز وجل الملك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم عند الله تعالى عبد تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع اسم يعني أحقر وأرض الاسم عند الله. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد في مسنده وهو حديث صحيح. أما المعنى اللائق بجلال الله عز وجل لهذين الاسمين وقد ورد كما ذكرنا في القرآن والسنة، فمعناه كما قال الخطابي أن الملك بيده، الملك مالك كل شيء، المليك الملك سبحانه وتعالى، معناه أن الملك بيده يؤتيه من يشاء، كقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقد يكون معناه مالك الملوك كما يقال رب الأرباب وسيد السادات. وقد يحتمل أن يكون معناه وارث الملك يوم لا يدعي الملك مدع ولا ينازعه فيه منازع، كقوله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن، وقوله أيضا لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى بقوله لله الواحد القهار. وقال الزجاج في بيان معاني أسماء الله الحسنى أو تفسير معاني أسماء الله الحسنى، قال أصحاب المعاني الملك النافذ الأمر في ملكه، الملك بخلاف ملك، ملك لمملكة قد ينفذ أمره وقد لا ينفذ، أما الملك المطلق سبحانه وتعالى فهو النافذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه. فالملك أعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم، وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته سبحانه وتعالى، فهو الذي ملكهم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقال الخطابي الملك هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات سبحانه، فأما المالك فهو الخاص الملك. وقال الطبري رحمه الله تعالى كما في تفسيره الملك الذي لا ملك، لا ملك فوقه ولا شيء إلا وهو دونه سبحانه. وقال ابن كثير هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقال البيهقي الملك هو التام الملك، والمالك هو الخاص الملك، وحقيقتهما في صفة الله عز وجل أن يكون قادرا على الإيجاد، وهذه صفة يستحقها بذاته سبحانه وتعالى. قوله قادر على الإيجاد، قول البيهقي يعني قادر على الإيجاد، يكون قد رد معنى الملك، رد معنى الملك إلى صفة القدرة، إذن لم يثبت صفة الملك وإنما جعلها داخلة في صفة القدرة، فألغى معنى الملك وحوله إلى معنى القدرة، وهذا مما ينتقد على البيهقي ومما تعطاه من الأشاعرة. قال ابن الحصار وقولنا في الملك إنه تنفيذ المراد، أو في الملك أنه تنفيذ المراد أولى من قول من قال إن الملك أو الملك هو القدرة على الاختراع، لأن القدرة صفة واحدة من صفات الملك. وتنفيذ المراد مطلقا يتضمن تخصيص الممكنات في النفي والإثبات، وذلك يتضمن جميع الصفات وتمام القصد وتنفيذ الأوامر والمجازات. فقصر الملك على القدرة تعطيل لهذه الصفة وتخصيص لإطلاق الملك التام للملك سبحانه وتعالى. وقال ابن الحصار: ولا يجوز أن يدعي أو أن يدعى بهذا الاسم أحد غير الله تعالى، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الملك والمالك، الملك بإطلاق بغير إضافة، والمالك يكون بإضافة، مالك الملك، يا مالك الملك، مالك يوم الدين، مالك السماوات والأرض وما بينهما. فأيهما أبلغ، الملك أو المالك؟ قال الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف العلماء أيهما أبلغ، ملك أو مالك. فقيل إن ملك أعم وأبلغ، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك، كما قال أبو عبيد والمبرد، وهو الذي رجحه الزمخشري. قال ابن العربي: ذهب قوم إلى أن قولنا مالك أبلغ من ملك، لأنه أعم لثلاثة وجوه: الأول إنك تضيفه إلى العام والخاص فتقول مالك الدار والأرض والثوب كما تقول مالك الملوك. الثاني إنه يطلق على مالك القليل كما يطلق على مالك الكثير، ولا يقال ملك إلا على الكبير. وإذا تأملت هذين القولين وجدتهما واحدة. والثالث أن تقول مالك الملك ولا تقول ملك الملك. قال أبو حاتم ابن حبان: إن مالكا في حق مدح الخالق أبلغ من ملك، ومالك، وملك أبلغ في حق في مدح المخلوقين من مالك. والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا. فإن وصف الله تعالى بأنه ملك لأن ذلك من صفات ذاته، وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. فالملك من صفات الذات، والمالك من صفات الأفعال. قال الشوكاني: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى أن الملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله. وهذا كما في فتح القدير للشوكاني رحمه الله تعالى. فمن آمن باسم الله عز وجل الملك أو المالك أو المليك سبحانه وتعالى يعود عليه هذا الإيمان بآثار، وينتفع بهذا الإيمان من جهات: أولها اليقين بأن الملك الحقيقي لله وحده لا يشركه فيه أحد. مالك الملك، له ملك السماوات والأرض، الملك سبحانه وتعالى، مالك الدنيا والآخرة وما بينهما وما بعدهما سبحانه وتعالى. فكل من ملك شيئا فإنما هو بتمليك الله له. اليقين بأن الملك الحقيقي، يعني لا أحد يقول أنا ملك أو أنا المالك، أو هذا ملكي، إنما يقول ذلك على سبيل أن الله ملكه، فكل من ملك شيئا فإنما هو بتمليك الله له. قال صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله. وفي رواية: لا ملك إلا الله، والحديث صحيح مسلم. فيجب على المكلف الاعتراف بهذا، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحق وحده لا شريك له، وينزل نفسه منزلة المملوك، وهو لمالك الملك، لمالك الملوك، وجبار الجبابرة، ومالك الدنيا والآخرة، ويعتبر في ملكوته، ويعتبر في ملكوته، ويستدل على وحدانيته بما أظهر من ملكه وقدرته، فإنه إن كان ملكا فهو محتاج إلى ربه، وإن كان محتاجا إليه في بعض الأشياء فله بما يحتاج إليه حظ من الملك حقير به. صح أن يسمى ملكا صار إليه من قبل ربه سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد ما لله من الملك، فإذا علم العبد ما لله من الملك والملك، فحقه ألا يشح بما ملكه على طريق الوديعة. وإن كنت ملكا مالكا فلا تبخل بذلك ولا تشح به، فإنما هو عارية عندك من الملك سبحانه وتعالى. وأن يكون سمح السجية والطبيعة، إنما استخلف على ما ملك أياما قليلة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإن ردها إلى مالكها أحسن رد، عاد عليه أشرف ملك، ونال عوضا منها أرفع ملك. وكان الشيخ أبو علي الدقاق يقول: من آمن بالخلف لم يخش التلف، من آمن بالخلف لم يخش التلف. فهو يخلفه إن آمن بهذا لا يخاف أن يتلف. الثالث: إذا كان الملك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له، فالطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له، لأن من سواه من ملوك الأرض إنما هم عبيد له وتحت إمرته، فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه، وتقديم حكمه على حكم غيره، بل لا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته، أما في معصيته فلا سمع ولا طاعة. ومن أحكام كونه ملكا كمال الرحمة، حيث أثبت لنفسه سبحانه الملك قبل أو بعد صفة الرحمة، فقال تعالى: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ثم قال بعدها: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وقال سبحانه: الملك يومئذ الحق للرحمن. فيأتي وصفه بالملك واسمه الملك قبل أو بعد وصفه بالرحمن، لبيان كمال رحمته سبحانه وتعالى مع كمال وتمام ملكه. فلما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمانا، يعني إن كان ثبوت الملك له في ذلك اليوم يدل على كمال القهر، فكونه رحمانا يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة. فإذا ذكر الملك قبل أو بعد الرحمن دل ذلك على كمال رحمته، فلا خوف من الملك الذي يملك كل شيء، وإنما كن في أمان يا من تشهد أن الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخر هذه الأسماء. الخامس مما يعود على من آمن باسم الله الملك المالك الملك سبحانه أنه يستغني بربه عن غيره، إذا آمن بأن الملك لله وأنه الملك المتصرف في الكون المملك من ملك كل ما يملك، فيستغني بذلك، يستغني بربه عن غيره، إذ هو الملك حقا وله الملك، وألا يغتر بمال أو سلطان. فمن ملك جاها أو سلطانا أو مالا أو عزا في الدنيا لا بد أن يشعر بالضعف والفقر والمهانة والذل للملك الحق سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. من آمن باسم الله الملك وعلم أن الملك لله، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إن آمن بهذا حقا لا يثبت له ملك إلا بطاعته للملك، إلا بالقيام بحكم الملك في أرضه وفي رعيته، فيبقى ملكا مملكا. وهكذا تتحقق معاني الإيمان بهذا الاسم لله سبحانه وتعالى، الملك الحق مالك يوم الدين، الملك يومئذ الحق للرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوقن ويؤمن بأسمائه سبحانه ومعانيها، وأن يحقق هذه المعاني في حياته بقلبه ولسانه وحركاته وسكناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله.